بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس التعليق والشرح على متن حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى. انتهى بنا الكلام إلى قول الناظم رحمنا الله وإياه: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وربك يصفح. وذو العرش، نعم، لا إله إلا الله، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. هذا البيت حذر فيه الناظم من أوصاه في أول النظم بقوله: تمسك بحبل الله، وبما بعده من الوصايا أن من التمسك بحبل الله والاعتصام بدينه واتباع كتابه وسنة نبيه ألا يلج في التكفير لمن لا يستحق التكفير، وهم أهل الصلاة. ومن لا يستحق التكفير عموما، لأن التكفير من أخطر الأحكام التي تعرض للمسلم في دينه، وهو من أول الخلافات وأقدمها ظهورا بين الفرق الإسلامية المنتسبة للإسلام، وذلك كما سيأتي أن الخوارج هم الذين اختطوا هذا الخط وكفروا أهل الصلاة، كفروا أهل الإسلام، وسيأتي بيان عقيدتهم في البيت الذي يليه. لكن هنا الناظم قال: ولا تكفرا، بمعنى لا تكفر، وإنما أكده بقوله: ولا تكفرا، التوكيد الخفيفة. ولا تكفرن من أهل الصلاة، ولما لم يقل أهل التوحيد؟ لأن الناظم رحمه الله تعالى يرى كفر تارك الصلاة وهذا القول كما هو معلوم مذهب أبيه، وهو مذهب شيخه أيضا الإمام أحمد رحم الله الجميع. ولأن التوحيد يدخل فيه أيضا أمر هذه الصلاة، لكنه ذكره لدفع اشتباه الأمر من أنه إذا جاء بالتوحيد على ما هو مقرر عنده هو رحمه الله، أنه إذا جاء بالتوحيد وترك الصلاة فإن له النجاة. وهذا القول لا يتأتى على قول من قال بكفر تارك الصلاة. وأدلتهم على هذا استدلوا بالكتاب والسنة وحكاية الإجماع عند بعضهم في قول الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي الآية الأخرى: فخلوا سبيلهم، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إلى غير ذلك من النصوص، وبما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا، أو إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا في صحيح مسلم، وجاء عند النسائي وغيره: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فبناء على هذه الأدلة قرر الناظم رحمه الله أنه لا يجوز للمسلم أن يكفر أهل الصلاة، يعني أنه إذا لم يصلي فهو عنده، فحكمه عنده الكفر رحمه الله تعالى. ولا تكفرن أهل الصلاة، والصلاة هي المقصود بها الصلوات المكتوبة، الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى، وهي الخمس الصلوات: ولا تكفرا أهل الصلاة الذين يصلون. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: نهيت أن أقتل المصلين، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. لا لا أقصد هذا، أقصد حديث المنازعة ولاة الأمر، قال: لا ما صلوا، لا ما صلوا، في رواية: ما أقاموا فيكم الصلاة. قالوا: هذه الأدلة كلها تدل على هذا التكفير، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا أو نسيكتنا فهو المسلم، إلى غير ذلك من الأدلة. فهو يقول: لا تكفرا أهل الصلاة الذين يصلون، ويصلون وهم على التوحيد، فكلهم يعصي، أي كل الخلق، كل المصلين يعصون. لما؟ لأنه ليس هناك أحد معصوم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم جاء بقوم يذنبون ويستغفرون ثم يغفر لهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم، وجمع طرقه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. لما لا تكفرا أهل الصلاة؟ قال: فكلهم يعصي، كلهم يعصي، يقع في المعصية، فإذا كفرنا كل من وقع في معصية لم يبقى مسلم على وجه الأرض. وهذا هو الذي يوضح قول أئمة السلف في أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، هم يقصدون ما دون الشرك، ما دون الكفر، لأنه لا يشترط أن يستحل الكفر وأن يستحل الشرك، لكن الذنب المعصية يشترط أن يستحله حتى يحكم بتكفيره كما هو الإجماع، حتى يستحله. ولا تكفرا أهل الصلاة، كما قال القحطاني أيضا في نونيته: لسنا نكفر مسلما بكبيرة، والله ذو عفو وذو غفران. فهم يقصدون أننا لا نكفر أهل القبلة بالمعاصي التي لم يستحلوها، وهذا يدخل فيه جميع أنواع المعاصي، الكبائر والصغائر وأكبر الكبائر كلها يدخل فيها هذا الحكم، فإذا استحلها كفر، وإن لم يفعلها لا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا وإن وقعوا في معصية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فكلهم يعصي، كلهم يقع في المعصية، وذو العرش يصفح، يعني يصفح عن هذه المعاصي ويغفر لصاحب هذه المعاصي ما لم تكن شركا، كما قال ربنا سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون ذلك هو المعاصي، أما الشرك فإن الله لا يغفره. وهذا فيه بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة من أن أصحاب المعاصي لا يكفرون في الدنيا من جهة الاسم، ولا يحكم بخلودهم في النار من جهة الحكم. وهذا ما يسمى بمسألة الأسماء والأحكام، وهي من أوائل المسائل التي وقع فيها النزاع والخلاف بين المنتسبين للقبلة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة من جهة في أطراف مختلفة، وبين أهل السنة والجماعة. ثم انتقل رحمه الله إلى التحذير والذم لمن قام بهذا الأمر وشهره وتبناه، وهم الخوارج، فقال: ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. لا تعتقد، لأن لفظ الاعتقاد من جهة الاصطلاح الشرعي مشترك، يقع على الاعتقاد الباطل ويقع على الاعتقاد الحق، فإن وافق الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فهذا اعتقاد حق، ولذلك يقال عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل الإسلام، عقيدة السلف، عقيدة أصحاب الحديث إلى غير ذلك. وإن كان على الباطل فإنه يكون عقيدة باطلة على حسب اعتقاد صاحبها، قد تكون كفرا كما يقال عقيدة اليهود، عقيدة النصارى، وقد تكون من جنس البدع كما يقال عقيدة الأشاعرة وهكذا. فهو يقول لا تعتقد اعتقاد الخوارج. وما هو اعتقاد الخوارج؟ بابه واسع. والخوارج قبل أن ندخل في اعتقادهم، الخوارج جمع خارجي، وهو ولهم أسماء اشتهروا بها في تلك الأزمان، إلا أن هذا الاسم هو أشهر أسمائهم، وهو الذي يجمع جميع فرقهم بسبب أنهم هذا الاسم أطلق عليهم بسبب أنهم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وسيأتي الكلام على متى سمي أو متى قيل إنهم خوارج، أو متى كان ابتداء نشأة أو ظهور الخوارج. لا تعتقد رأي الخوارج رأي، لأنه مبني على الهوى، وأهل الرأي كما قال المصنف رحمه الله وسيأتي الكلام عليه هم أهل البدع، هكذا كان يقول أبو بكر بن أبي داود، أهل الرأي هم أهل البدع. وجميع ما يعتقده أهل الأهواء وأهل البدع إنما هو من قبيل الرأي والهوى، فليس لهم مستند في عقائدهم ولا بدعهم، لا من الكتاب ولا من السنة ولا مما كان عليه سلف الأمة. لا تعتقد رأي الخوارج، إنه تؤكد أن هذا الرأي مجرد مقال لمن يهواه، وهو رأي ونابع عن الهوى لمن يهواه، ويهوي به هذا الرأي إلى الباطل والضلال لمن يهواه، يردي من الردى. وهكذا سائر أهل البدع، والخوارج هم أشد الناس ترديا في البدع والباطل، لمن يهواه يكون سببا في ترديه في أمر دينه وفي أمر دنياه، لمن يهواه يردي ويفضح ويكون صاحبه مفضوحا، وقع في شر الفضائح وأكثر وأشدها وأخطرها. من هم الخوارج أو متى كان ظهورهم؟ لأن عرف الخوارج هذا اسم عام يشمل طائفة من الفرق، يقال لهم الخوارج، يقال لهم الأزارقة، يقال لهم الشراة، ولهم يقال القعدية، أسماء كثيرة باختلاف اعتقادهم وباختلاف ما ينسبون إليه من الأشخاص من الناس، مثل الأزارقة ينسبون إلى نافع ابن الأزرق وهكذا. وأما أول ظهورهم قد اختلف فيه أهل العلم، لكن الراجح الذي عليه التحقيق أن أول خروج الخوارج كان على يد ذي الخويصرة التميمي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وخروجه كان بالقول. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري، لما كان يوم حنين فقسم النبي عليه الصلاة والسلام في الناس، فجاء ذو الخويصرة فقال اعدل يا محمد، وقال مرة هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وقال غير ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خبت وخسرت، ومن يعدل إن لم أعدل. ثم قال يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وقوله من ضئضئ هذا أي من أصله، من أصل ملته ودينه وما هو عليه. ومن أهل العلم من قال إن أول خروج الخوارج كان في زمن عثمان رضي الله عنه، وذلك أن الذين حاصروا عثمان وقتلوا عثمان كانوا من الخوارج، وهذا أيضا أمر لا شك فيه، ولكن هذا باعتبار تجدد خروجهم ومبدئه. وأكثر أهل العلم على أن خروج الخوارج كان في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا الكلام أيضا لا شك فيه أنهم خوارج، ولكن هذا باعتبار أنها صارت لهم شوكة وتزيلوا عن الناس وانفصلوا عنهم، كما هو معروف في يوم النهروان، فإن الخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب وكفروا أصحاب الجمل وكفروا أصحاب صفين وكفروا عامة من شهد ذلك، ولم يحكموا إلا بإسلام من كان مع أبي بكر وعمر، أما من شهد الجمل وصفين ولم يكن معهم فإنه كافر عندهم. وهذا من أشد الظلم والبدع والجور، نسأل الله العافية والسلامة. فهم خرجوا على علي رضي الله عنه باعتبار أنها كانت لهم شوكة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أوصافهم، والتي من أشدها أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وأنهم يكفرون من لا يعتقد معتقدهم، وأنهم يبيحون دماء وأموال وأعراض أهل الإسلام، وأن عثمان وعليا وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضي بالتحكيم ولم يكن معهم أنهم كفار، وكل من أتى كبيرة من كبائر الذنوب فإنه عندهم خالد فإنه عندهم كافر، وكل من أتى كبيرة أو ذنبا من الذنوب فإنه في النار خالد أبدا. وهم يسعون دائما في نكبة أهل الإسلام، ذكر نحو هذا الكلام أبو محمد ابن حزم، ومنها أنهم يبطلون رجم الزاني المحصن، ويقولون بأن قطع يد السارق يكون من الإبط، ويوجبون الصلاة أو يوجبون قضاء الصلاة على الحائض على قول بعض أهل العلم، إلى غير ذلك من المنكرات والبدع والأهواء، حتى أن طائفة منهم أنكرت أن تكون سورة يوسف من القرآن، وهؤلاء كفروهم بالإجماع. فهو يقول لا تعتقد رأي الخوارج، الخارجين عن السنة وعن الكتاب وعما كان عليه سلف الأمة من تكفير أهل الإسلام وقتلهم وقتالهم وترك أهل الأوثان واستحلال الدماء والأموال والأعراض، ولا زالت الأمة تصاب بمصائب ونكبات من بعد هؤلاء الخوارج. فحذر الناظم رحمه الله تعالى من هذا الرأي، وقال إنه مقال لمن يهواه، لأنه يقع في قلب صاحبه هوى ويشرب هذا الهوى في قلبه، حتى كما جاء في صحيح مسلم في حديث يزيد الفقير لما لقي جابر بن عبد الله قال: وكان قد شغفني شيء من رأي الخوارج، شغف حب وهوس وهوى، ولذلك قل أن يرجع أحد منهم إلا من وفقه الله، كما جاء هذا عن أيوب السختياني، لأنه قال آخر الحديث يأباه، لما قال له رجع فلان قال آخر الحديث يأباه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الحديث الخوارج ثم لا يعودون إليه. لهذا فإن من ابتلي بهذا الداء وبهذا المرض قل أن يرجع، ولكن يجب عليه أن يجاهد نفسه وأن يرجع وأن يقبل على الكتاب وعلى السنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة. هذا ما مختصر أو أهم ما يتعلق بمعتقد الخوارج. ثم قال: ولا تكن مرجيا، لما ذكر الطائفة الغالية في الدين ذكر الفرقة المناقضة لها وهم المرجئة، فقال: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينهم، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. لا تكن مرجيا بمعنى لا تكن من المرجئة، والمرجئة اشتقاقهم من الإرجاء، لأن الفرق نسبتها إما أن تكون إلى الفعل وإما أن تكون إلى محدثها فالمرجئة والخوارج هؤلاء نسبتهم باعتبار الفعل، والجهمية هذا اعتبار المؤسس نسبة إلى من أسسهم. فيقول هنا: ولا تكن مرجيا، يعني من المرجئة، والمرجئة سبب تسميتهم بهذا هو الإرجاء، وهو على درجات، إما تأخير عمل القلب على نطق اللسان والعمل، وإما تأخير نطق اللسان على اعتقاد القلب والعمل، وإما تأخير العمل على نطق القلب واللسان. وهذه الثلاث هي رؤوس الفرق. فأما الفرقة الأولى وهم الذين يؤخرون نطق اللسان والعمل على اعتقاد القلب، وهم الجهمية الذين يقولون بأن المعرفة تكفي في الإيمان، وأن الإيمان هو مجرد المعرفة، فمن عرف بقلبه فهو مؤمن. وعلى هذا يلزم من قولهم هذا أن إبليس مؤمن، بل من مؤمن كامل الإيمان. لما؟ لأنه عرف ربه بقلبه وأقسم به، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال ربي لما أغويتني، اعترف له بربوبيته. إذا كانت معرفة القلب كافية في هذا المقام فإن إبليس يكون مؤمنا. وأما من أخر معرفة القلب على نطق اللسان، معرفة القلب وعمل الجوارح على نطق اللسان، فهؤلاء هم الكرامية، وهم الذين يقولون بأن نطق اللسان كاف في الإيمان وإن لم يعرف بقلبه ولم تعمل جوارحه، وهؤلاء هم الكرامية. وعلى قولهم أو لازم قولهم أن المنافقين الذين حكم الله وقضى بأن يكونوا في الدرك الأسفل من النار مؤمنون، إن المنافقين مؤمنون، هذا قول باطل بلا شك. لما؟ لأنهم عرفوا بألسنتهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، بل هم أيضا عملوا ولكن على غير إيمان. فهؤلاء الكرامية الذين يقولون بأن من أخر اعتراف اعتقاد القلب وعمل الجوارح ولكنه لطق بلسانه فإنه مؤمن. الطائفة الثالثة هم الذين قالوا بتأخير العمل عن اعتقاد القلب وقول اللسان، وهم الذين يوصفون بمرجئة الفقهاء. فهؤلاء أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، هذا مع اعتقادهم وجوب العمل، وأن من ترك الواجب مع القدرة على فعله وفعل المحرم فإنه عندهم عاص وفاسق. أقصد مرجئة الفقهاء، لا مطلق المرجئة، وهم يصرحون بهذا. وغلاة المرجئة يقولون بأن إيمان الجبريل وسائر الملائكة كإيمان أفسق الناس، ولهذا قال عنهم القحطاني رحمه الله في نونيته حاكيا قولهم إيمان جبريل وإيمان الذي ركب المعاصي عندكم سياني. وهم أيضا يشتركون جميعا في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن أهله في أصله سواء، كل هذا باطل. ولا تكن مرجيا، يقول لا تكن من المرجئة الغالية الذين هم الجهمية ولا الكرامية أيضا مثلهم، ولا من المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، لأن العمل من الإيمان كما سيأتي بعد ذلك. لعوبا يلعب بدينه، وجعل دينه مسرحا يلعب فيه، يسرح فيه ويلعب ويمرح. الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا فيلعب بدينه. لما؟ قال ألا، وهذا حرف استفتاح للاهتمام، ألا إنما المرجي، هذا المرجئ صاحب الإرجاء بالدين يمزح، فاتخذ دينه لهوا ولعبا، لعبا ولهوا مزاحا، وغر نفسه ومناها بالأمان إلى غير ذلك. إنما المرجي بالدين يمزح. وقد حذر السلف من الخوارج وحذروا من المرجئة، فالناظم ذكر هاتين الطائفتين، ذكر طائفة الغلو وهم الخوارج، وهم طائفة الضلال أيضا، وذكر طائفة الجفاء وهم أهل الإفراط. فالتفريط والإفراط كله على ما قرر الناظم مرفوض ومردود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي طريقة السلف رحمهم الله تعالى. وهذا من نصح الناظم رحمه الله، أن ينصح كل مسلم وأن ينصح طالب العلم بأن يكون بعيدا عن مراتع الضلال والهوى والبدع الوخيمة، لأن البدعة تبدأ صغيرة كما جاء عن إبراهيم النخعي وعن غيره، ثم تكبر وتكبر وتكبر، ثم قال رحمه الله: أسرع الناس ردة عن الإسلام أهل البدعة، ونسأل الله العافية والسلامة. ولما نصح وحذر رحمه الله تعالى من هذا كله بعد ذلك قال: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح أو مصرح إن كان فيه نوع من البعد. قل أيضا أيها السني المأمور بالالتزام بكتاب الله وسنة رسوله، إنما الإيمان، إنما هذا وكما مر معنا غير مرة حرف حصر. إنما الإيمان، قل معتقدا بقلبك ناطقا بلسانك إنما الإيمان. الإيمان عرفه كثير من أهل العلم بأنه التصديق، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله اعترض على هذا التعريف، لأن الشريعة جاءت بقيود على لغة العرب في الألفاظ التي تستعملها. نعم، أصل لفظ التصديق أو الإيمان هو التصديق، آمن صدق، ولكن لا يكون هذا التصديق الذي جاء في أصل لغة العرب موافقا لاقتضاء الشرع إلا إذا كان هذا التصديق إقرار جازم. ولذا قال الإيمان هو التصديق الجازم أو الإقرار الجازم، ولغة العرب أيضا تدل عليه، لأن من قيل له إنه حصل له كذا وكذا في بيته أو في مركبه أو في سيارته ثم لم يحرك ساكنا لم يكن عاملا، لم يكن مصدقا بالأصح، فالتصديق يتبعه العمل. قل إنما الإيمان قول يدخل فيه قول القلب وقول اللسان ونية ويدخل فيه وهذا هو قول القلب، قول هذا قول اللسان ويدخل فيه أيضا قول القلب، ونية هذا قول القلب أو اعتقاد القلب، وفعل هذا هو فعل الجوارح على قول النبي مصرح. وهذا الذي ذكره الناظم رحمه الله من أن الإيمان قول ونية وفعل هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، لأن الله جعل الإيمان مرتبطا بالقلب وجعله من أعمال القلب. ولهذا قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يعني بالإيمان. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا عن الأعراب في كتابه الكريم: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في عليكم السلام، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فبين ربنا سبحانه أن الإيمان له تعلق بالقلب بل هو أصله. ولهذا لما قال المنافقون آمنا قال الله عز وجل: قل لم تؤمنوا. لما قال الأعراب آمنا قال: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما نفى ربنا سبحانه وتعالى الإيمان عن المنافقين إنما نفى اعتبار قولهم، لا أن الإيمان له تعلق بالقلب. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذه الأدلة وغيرها كثير تدل على أن الإيمان له تعلق بالقلب. وكذلك دل الكتاب والسنة والإجماع على تعلق القلب باللسان، وأنه هو الذي يعبر به. ولهذا من كان قادرا على النطق بما يدخله في الإسلام فإن الإجماع منعقد على كفره إذا لم يفعله، كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل آمنا بالله. قول القلب قول لسان، قولوا آمنا بالله. ولما نفى الله الإيمان عن المنافقين في قولهم إنما نفى صدقهم في هذا. وأما العمل فأدلته أيضا كثيرة، ومنها أن الله سبحانه وتعالى سمى العمل إيمانا. قال جل وعلا في كتابه الكريم: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وتفسيرها الذي دلت عليه السنة ودل عليه قول أئمة السلف أن الصلاة هي الإيمان، أن الصلاة المقصود بها، أن الإيمان المقصود به هنا، المقصود به هنا الصلاة. وكذلك ما جاء في حديث وفد عبد القيس، هو من أصرح الأدلة الدالة على أن الأعمال تسمى إيمانا. لما سألوه عن الإيمان والإسلام قال، ذكر لهم أن الصلاة والصيام والحج، وسمى ذلك كله إيمانا. ومن أدلة السنة التي جمعت هذه الأمور كلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وهو حديث شعب الإيمان المشهور: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وبعضها مرتبط ببعض، لأن قوله أعلاها لا إله إلا الله يعني قول لا إله إلا الله، قول قلب وقول لسان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا هو العمل. والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل القلب، لأن الحياء محله القلب. فهنا قال الناظم: قل إنما الإيمان قول ونية، قول ونية، وفعل على قول الرسول مصرح. بعض السلف يعبر بهذا قول ونية وفعل، وبعضهم يقول قول وعمل، قول وعمل، ويعنون أنه قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، بل بعضهم كابن مندى يقول وعمل اللسان، تداخل فيما بعض، وبعضهم يعترض على هذا الشيخ محمد بن إبراهيم، ووقع هذا في بعض نسخ الواسطية. وهنا الناظم رحمه الله عرف لنا الإيمان بهذا التعريف، وكما قلت لكم من أهل العلم من يقول قول وعمل، ومنهم من يقول قول وعمل، قول اعتقاد وقول وعمل، كلها مفادها شيء واحد. ومنهم من يزيد ما سيذكره الناظم بعد ذلك في البيت الذي يليه بقوله: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. وينقص طورا، الطور يعني فترة من الزمن أو حينا من الزمن، وينقص طورا هذا الإيمان الذي عرفه، الذي قال فيه وقل إنما الإيمان، ما هو؟ قال ينقص طورا حينا بالمعاصي، أي بسبب، الباء هنا باء السببية يعني بسبب المعاصي. فإذا جاءت المعاصي تسببت في نقصان الإيمان. ويزيد بالطاعة، بطاعته ينمي، ينمي يزيد، نما ينمي يزيد بسبب الطاعة. وفي الوزن يرجح، يعني يرجح في الميزان هذا الإيمان بقدر ما عند الإنسان فيه من الزيادة. وهذه المسألة هي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وأئمة السلف مجمعون عليها بما دل عليه الكتاب والسنة، مثل قوله سبحانه وتعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والإيمان. والنصوص كثيرة أيضا. وصرح الأئمة بأن ما دل في القرآن على زيادته دل على نقصانه، لأن ما قبل الزيادة قبل النقصان. وكذلك دلت السنة على زيادة الإيمان، يزداد الذين آمنوا إيمانا أيضا في كتاب الله، دلت السنة أيضا على زيادة الإيمان، منها حديث شعب الإيمان الذي تقدم ذكره، فإنه قال أعلاها، هذا دليل على تفاوتها وتفاوت درجاتها. وما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع في لسانه فمن يستطع في قلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومنها ما جاء أيضا في صحيح مسلم في حديث ابن مسعود: ما بعث الله نبيا إلا كان له حواريون وأصحاب يستنون بسنته ويهتدون بهديه، ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس ذلك، ومن جاهدهم بيده فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وأيضا ما دل عليه أحاديث الشفاعة الكثيرة المتواترة من إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأيضا ما دل عليه واقع الحال من أن أئمة الصحابة رضي الله عنهم ليسوا كغيرهم في الإيمان، وأن أحدهم أيضا ليس كغيره في الإيمان، فإيمان أبي بكر ليس كإيمان غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر واضح. ولهذا سمعتم قول القحطاني رحمه الله لما قال في تشنيعه على المرجئة أنهم قالوا إيمان جبريل وإيمان الذي ركب المعاصي عندكم سيان، فهذه الأدلة كلها دالة على أن الإيمان يزيد وينقص. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم خلقا. والأدلة على هذا كثير، المقصود والتنبيه على ما دل عليه قول الناظم رحمه الله. انتهى الحصة اليوم؟
نعم.